أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1689: يحرم الخفاش والطاووس والجلال من الطير حتى يستبرا. الخفاش واضح بعد، الطاووس ايضا واضح لا حاجة لبيان المقصود من هذين اللفظين. والجلال، الجلال قلنا هو الحيوان المعتاد على اكل العذر، عذرة الانسان. والجلال من الطير ايضا يحرم حتى يستبرا. بالنسبة للجلال اذا استبرئ بعد ترتفع الحرمة، الحرمة مغيات الى حين الاستبراء، فاذا استبرئ ارتفعت الحرمة حتى يستبرا. فاصل: ويحرم الزنابير والذباب والذباب عفوا وبيض الطير المحرم. الزنابير الذباب واضح، بيض الطير المحرم مثلا النسر محرم او الطاووس محرم، فبيضه ايضا محرم. ترى في امثال هذه الالفاظ تراجع القوانين ويلحظ انها تدخل ام لا. نعم النحل لا يجوز اكله، نعم، بس اقول بالنسبه الى دخول بعض المصطلحات وقد تختلف، يعني يختلف اللغويون في ذلك، فتراجع كتب اللغه في امثال هذه الموارد. فانا احاول نوعا ما اجتزئ بعض البحوث، لان هي مو بحوث فقهيه بقدر ما هي ماذا، كنت راجع كتب اللغه في هذا المجال. وبيض الطير المحرم فاصل: وكذا يحرم الغراب على إشكال في بعض أقسامه. هناك بعض أقسام الغراب ذهب البعض إلى تحليلها. السيد الكوي يقول: على إشكال في بعض أقسامه، وإن كان الأظهر عند السيد الكوي الحرمة في الجميع، في جميع أقسام الغراب. خب بعد سيعرض عن ذاك الإشكال بعد، فلا يبقى للإشكال فينا. خب يقول: وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام. لو رأينا بيضة ولا ندري هل هي بيضة لطائر محلل أو بيضة لطائر محرم، لا ندري. إذا علمنا أنها لطائر محلل فهي محللة، إن علمنا أنها لطائر محرم فهي محرمة، وإن لم نعرف أنها لأي طائر فكيف نعرف انها حلال او حرام؟ يقول: وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام، يعني ما كان الطرفين فيه بنفس الاحتذاء، لانه في كل طرف توجد اشبه ما يكون بالاحتذاء، مو مثل احتذاء الظهر. فاذا كان الطرفين عاده في بيض الدجاج يكون احد الطرفين مدودب والطرف الاخر شبه مفصح، أليس كذلك؟ يقول: ما اشتبه من الطير ننظر إلى الطرفين، إن كانا متفقين في الشكل وهو ماذا فهو محرم، وإلا فهو محلل. يقول: وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام. يحتاج نرسم ليهم على السبورة؟ لا لا، رأينا بيضة صار نعرف انها بيضة دجاجة فهي محللة، ما نطالع شكلها بعد، واضح؟ وتارة ننظر الى بيضة ونعرف انها بيضة غراب فهي محرمة بعد، لا علاقة لنا بشكلها. وتارة نجد بيضة لا ندري هي بيضة لطائر محلل او لطائر محرم، ان كانت لطائر محلل فهي ماذا؟ محللة، ان كانت لطائر محرم فهي محرمة. ماذا نفعل حينئذ؟ ننظر الى شكل البيضة، التفت اياي، ان كان الشاكل من شاكل من جهة محدودة ومن جهة اشبه ما يكون بالمسطح في الطرف الاخر فهي ماذا؟ فهي محللة. اما اذا كان من الطرفين بنفس الشكل من الاحدودات اتفق الطرفان فهي محرمة. هكذا ورد التعبير. مسألة 1690، ما اصطبحت المسألة ليتم شيخنا؟ خب: يكره الخطاف والهدهد والصرد والصوام. خب هذه مصطلحات نحن لسنا على خبرة في الطيور، لكن بالنسبة إلى الخفاف ورد في بعض القوانين أنه طائر طويل الجناحين قصير الرجلين أسود اللون. الهدهد هو طائر معروف ومنتشر جدا. يمكن لا أدري. والصرة طائر ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم أبيض الباطن أخضر الظهر يصطاد صغار الطيور على ما قيل. والصوام طائر أخضر اللون طويل الرقبة أكثر ما يريد في النقل على ما قيل. والشقراق هذا بعد راجع القواميس. والفاخت نوع من الحمام البري. والقبرة نوع من العصافير معروف. القبرة معروفة في مناطقنا. تراجع القواميس لمعرفة بعض المصطلحات لأنه بعضها حتى لو وصفت لن تتضح إلا برؤية الحيوان الطير بنفسه يعني. القسم الرابع الجامد. كان الكلام عن الأطعمة والأشربة. مو قلنا القسم الأول من الأطعمة والأشربة هي حيوان البحر. القسم الثاني هي الطيور. عفوا القسم الثاني هي البهائم. القسم الثالث هي الطيور. القسم الرابع هي الجامد الأمور الجامدة التي ليست من الأسماك وحيوانات البحر وليست من البهائم ولا من الطيور. القسم الرابع الجامد. مسألة 1691. تحرم الميتة وأجزاؤها وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة. ليش دخلت الميتة هنا؟ ليش ما أرسلتها في الأقسام السابقة؟ يقول ربما لأنها تشمل الأقسام الثلاثة لأجمعها السابقة. تحرم الميتة وأجزاؤها وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة. كما تقدم في كتاب الطهارة قلنا الميتة تكون نجسة إذا كانت من حيوان له نفس سائلة. إذا لم تكن له نفس سائلة فهي ليست نجسة. وقلنا النفس السائلة شنو؟ الدم المندفع من الذبيحة عند الذبح. إذا كان هذا الحيوان إذا ذبح يندفع الدم اندفاعا فيقال هذا الحيوان له نفس سائلة. وهذا البيان متقدم مفصلا في كتاب الطهارة فلا نعيده هنا. نفترض أن الإخوة بعد درسوه هناك. تحرم الميتة وأجزاؤها وهي نجسة. وهي نجسة مو فقط حرام بل نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة. وكذا أجزاؤها نجسة أيضا على الصوف. على صوف ما كان طاهرا في حال حياته وشعره ووبره وريشه وقرنه وظلفه وبيضه وما لا تحله الحياة بعبارة عامة. العبارة مطلقة ما لا تحله الحياة. الشعر لا تحله الحياة. لذلك لو قطع الشعر لا يحس الحيوان بقطعه لا يتألم. أليس كذلك؟ الظلف أيضا العظم ما شابه ذلك هذه أمور لا تحلها الحياة. نعم. يقول ووبره وقرنه وعظمه وظلفه وبيضه إذا اكتسى البيض الجلد الفوقان. هذه الأمور كلها مما لا تحلها الحياة. ما خلى البيض كلها لا تحلها الحياة. مثل الأظفار الآن إذا قلمت أظفارك لا تحس بالألم لأن الحياة لا تحلها ليس فيها عصب. يقول وظلفه وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني. إذا اكتسى البيض الجلد الفوقاني الذي فوق البيض فإنه لو ماتت الدجاجة وكان في بطنها بيضة لكن عليها الجلد الفوقاني فإن البيضة طاهرة ويجوز أكلها حينئذ ولا تحرم. واضح؟ وبيضه بيض الميتة إذا اكتسى الجلد الفوقاني. اكتسى البيض يعني إذا اكتسى البيض الجلد الفوقاني هذا الجلد الذي فوق البيض. نعم. وإن كان مما لا يحل أكله حتى لو كانت البيضة من طائر لا يحل أكله كالغراب فإنها طاهرة. إذا كتفت الجلد الفوقاني لا يجوز أكلها بس هي طاهرة بعد. وإن كان هذا البيض مما لا يحل أكله والأنفحة أيضا تحرم. عفوا والأنفحة عاصمة على شنه؟ على الطهارة. نعم 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 على الطهارة. والأنفح محفوفة على الطهارة عفوا. يعني قال وكذا أجزاؤها إنها النجسة عدا، هذه من ضمن مستثنيات النجاسة يعني لا تنجس هذه الأمور. والأنفح أيضا لا تنجس. والأنفح وهي كرش الحمل واليد الذي يتغذى باللبن. وقيل أنه لا غشاء داخل الكرش ونفس الكرش. على أي حال الأنفح شيء معروف في بطن الجاري. يقول وإن كان مما لا يحل أكله. والأنفح الأنفح أيضا إذا تستثنى فلا تنجس. وإن كان الحيوان ميتا فلو ماتت البقرة أو مات الجاري مثلا وفي بطنها أنفحة الأنفحة لا تكون نجسة. نعم لو لاقت النجاسة تنجست كغيرها، لكن هي في ذاتها ليست نجسة، لا تكون تبعا للميتة من حيث طهارة النجاسة. الميتة نجسة إذا لاقت هذه رطوبة، نعم فلنلتزم من أنها نجسة، لكن هي في ذاتها ليست نجسة. من قال أنها لابد أن تلاقيها برطوبة؟ من يقول أن الرطوبة ذاتية في الأنفحة؟ لا مو الأنفحة رطوبة. لا لا غشاء مو سائل، لا يظهر الكلام من أنه سائل أبدا. من قال أنها إذا لاقت هذه نجاسة كما قد ادعيت عليه أنها لابد من دعواتها تختموا لوحدك، هناك من يقول بهذا القول ينقل عن مكتبة الشيخ الثاني هذا القول بأن الأنفحة لا تخرج يعني لابد من أن تلاقي، هي في ذاتها طاهرة لكن لكونها تلاقي الميتة فهي نجسة. يقال هذا القول، يقال أنهم قالوا هذا الكلام. على أي حال هذا مو رأي، هذا بعد يبقى تشخيص موضوع. إذا تشخص أنت مو فتوى هذا الشيخ، أنت رسال، أنت إذا أنت من أهل الخبرة هي مو مسألة فتوائية شيخنا. إذا كنت من أهل الخبرة وترى أن كلامهم ليس صحيح أنت غير ملزم به. مثل ما يا شيخنا الكلام قالوا الفحص طاهر حتى عند السيد السيستان في ذاتها. نعم إذا راتت النجاسة ذاك بحث آخر. لا لا يسمى أنفحة. مسألة 1692 يحرم من الذبيحة على المشهور. الآن نأتي ذبحت الذبيحة، ذبحت البقرة، فيها أمور محللة وفيها أمور محرمة. ما هي الأمور المحللة وما هي الأمور المحرمة؟ كل الذبيحة محلل ما عدا هذه الأمور التي يذكرها. الأمور التي لا يذكرها فهي محللة ويجوز أكلها. خب يحرم من الذبيحة على المشهور القبيل وهي الآلة الذكورية بعد، والأنثيان كالبيضتان للإنسان، والطحال وهو عضو داخلي كما تعرفون وظيفته ماذا؟ تكوين الدم مثلي على ما فيه الحب، والفارس وهو كالغائط في الإنسان. إذا ذبحت البقرة وفيها فضلات لا يجوز أكلها، والدم أيضا لا يجوز شرب الدم كالفضلات كالغائط ونحوه في الإنسان. والدم والمثانة، الدم واضح بعد، والمثانة، المثانة هي المكان الذي يجتمع فيه البول. والمثانة والمرارة، المرارة بعد جهاز معروف في الجهاز الهضمي، بس بعد جزء من الجهاز الهضمي أليس كذلك؟ المرارة بعد لما في المدارس في العلوم لابد أن درسوكم المرارة بعد، صار لنا سنوات طويلة من تخرجنا. لكن والمشيمة وهي كالرحم للمرأة. والفرج، الفرج واضح بعد، والعلقاء، الفرج الآلة الجهاز التنافسي في المرأة يعني يقال له فرج في البقرة يعني في خلال الخبيث في الثور مثلا. والفرج والعلقاء لا يجوز أكله. لا شوف ما يعد جزءا منه، ما يعد جزءا منه حرفان لا يجوز أكله. ويا شيخنا خذت الحفرة هذه الفتحة بما هي حفرة إذا غضبنا النظر عما يحيطها من جلد، هذا خب لا هذه مو هي الفرج، الفرج هي هذا الجلد يعني المكون لهذه الفتحة يا شيخنا الجلد وما يحتويه من شحم ولحم في هذا المقدار العرفي. والفرج والعلباء وهما عصبان أبيضان يمتدان في أطراف فقرات الظهر والنخاع وهو عصب غليظ يمتد من العنق إلى طول الظهر. والغدد بجانب فقرات الظهر، هذه فقرات الظهر حيطان يعني أشبه ما يكون عند النخاع لكن بجانب فقرات الظهر فخطوة إلى اليمين واليسار يعني. والغدد الغدد بعد تكتلات الظهر من هذا موية أو ما شابه ذلك. غدة القطارين يقولون عفوا الغدد يقولون حي يعزلها يقولون حي غدة نوع تكتل من شكله. وخرزة الدماغ وهي غدة في المخ على ما قيل لها لون خاص يتميز عن بقية لون الدماغ. والحدق التي في العين حرقة العين هذه 14 أمر ذكرها السيد الخوئي محرمة الذبيحة مجدي وفي تحريم بعضها إشكال. السيد الخوئي ذكر أن هذا القول هو قول المشهور. طب هل تتبنى هذا القول يقول نعم بعضها محرم جزما لكن بعضها إشكال في تحريمها فالأحوط وجوبا تركها يعني أتوقف أنا في التحريم لا أفتي بالتحليل ولا أفتي بالتحريم أحتاط فيها. خب ميز لنا المسائل التي تفتي فيها الأمور التي تفتي فيها والأمور التي تحتاط لا يميز يطلق بعضها على نحو الاحتياط وبعضها على نحو الفتوى وغالبية الفقهاء تقريبا على نفس المنوال. والأحوط عفوا والاجتناب أحوط في هذه الأمور بأكملها. هذا في ذبيحة غير الطيور كالبقر والإبل فإنه تحرم فيها هذه الأمور بأجمعها. خب في الطيور ما الذي يحرم في الطيور؟ يقول وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الأمور المذكورة هذه الأمور الأربعة عشر غير موجودة فيها في الطيور. وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع وهو كالروث كالفضلات والدم والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها يعني ما شايف أن الطيور فيها بيضتين ربما توجد في داخلها بعد لا أدري والبيضتين في بعضها والفرج أيضا موجود في جملة من الطيور الإيلاف مثلا. ويكره الكلى الكلى مكروهة الكلى معروفة بعد هذا الجهاز الذي يدخل في ضمن الجهاز البولي مجدي هذه الكلى التي تفصل الأبوال وأذن القلب ويكره الكلى في مطلق الحيوان مثل البقر لوحده أو الطيور لوحده انتهى الكلام عن الطيور. ويكره الكلى وأذن القلب الكلى واضح بعد جمع كلية وأذن القلب أذن القلب مو الأذين والبطين الموجودين في القلب حسب الظاهر لا الأذناء القلب هما جلدتان على ما قيل في أعلى القلب زائلتان. مسألة 1693 تحرم الأعيان النجسة هذا القاموس المحيط هو الذي أشار إلى هذا المعنى أن الأذناء القلب جلدتان زائلتان في أعلى. مثلا 1693 تحرم الأعيان النجسة كالعذرة والقطعة المبانة من الحيوان الحي. الأعيان النجسة التي تقدمت في وين في كتاب الطهارة أشرنا هناك إلى الأعيان النجسة هي كلها محرمة. تحرم الأعيان النجسة كالعذرة العذرة واضح كالغائط العذرة من الطيور أو من الحيوانات أو من الإنسان لا فرق. والقطعة المبانة من الحيوان الحي لو قطعت رجل البقرة مثلا يحرم أكلها. وكذا يحرم الطين الطين أيضا من ضمن الأمور المحرمة. وكذا يحرم الطين هذا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام فإنه هذا يجوز أكله للاستشفاء. وكذا يحرم الطين على اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمص من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء. الوارد نعم ما زال عنه حراحة تربة الإمام الحسين. الوارد في الروايات بحسب ما طرحناه في الصيف الماضي في محاضرة الحسينية أنه من تربة القبر التي عند الرأس. أيضا بعض الروايات سيرتها وإن كان بعض الروايات أطلقت مو مطلقة الآن هي التربة التي يؤتى بها اللي نقول عنها تربة الإمام الحسين انصافا مش للأكل منها بل في غاية الإشكال. إيه ما هذا محرم شيخنا عفوا شيخنا هذا أكله محرم كيف تأكله برجاء المطلوبية؟ يمكن أن تحل المشكلة بشيء آخر عرفت شيخنا بأن تذيب التراب في الماء بحيث ينحل إذا استهلك تمام الاستهلاك بحيث لا يقال هذا تراب فتشرب الماء هذا هنا يأتي برجاء المطلوبية لأنه لا يكون محرما ملتكين؟ أما أن تعرف درجة المطلوبية هذا حرام تفعله درجة المطلوبية على أي حال يعني إحنا من باب التمسك بنص الرواية نقول يستشكل. وجونا من الفقهاء ما عبروا بتربة الحسين بل قالوا تربة قبر الحسين ملتكين؟ تربة قبر الحسين عليه السلام وفرق حتى تربة الحسين تربة كربلاء كلها يقال لها الآن تربة الحسين. على أي حال لا يتجاوز قدر الحمص من تربة الحسين بل قلنا من تربة قبره نحن للاستشفاء. طبعا جملة من الفقهاء أتوا بهذا التعبير يعني جملة منهم قالوا تربة قبر الحسين لا ترسلون فاصل. ولا يحرم غيره غير التراب يعني من المعادن والأحجار والأشجار. في ذلك قد نمر يوم من الأيام على الشيخ محمد رضا فيدعونا الى الطعام ويقدم لنا اصياخا من الحديد لنأكلها مثلا ليس كذلك؟ يجوز اكل الحديد والالمنيوم مثلا هكذا يقول مو والاحجار ايضا يجوز والاشجار ايضا نعم يجوز اكلها مالا يعني ليست محرمة بعنوانها فيجوز اكلها ما لم تدخل في عنوان محرم اخر كما سيأتي الاشارة اليه مثلا عنوان الاضرار مثلا كما هو الغالب بالنسبة للحديد والأحجار تضر بلا إشكال أليس كذلك؟ فيحرم أكلها لكن لا بعنوان كونها حجرا يحرم أكلها بل بعنوان كونها مضرة. أما لو كانت غير مضرة لو افترضنا وجود حجر يؤكل وينهضم في المعدة ولا يكون مضرا فيجوز. وكذا بالنسبة إلى الرمل العبارة هنا يحرم التراب أكل الطين أما الرمل لا يتركه لا دليل على أن الرمل مشمول هنا. الطين الطين تراب الطين هذا الذي يصنع منه مثل الحزق مثل تربة الإمام الحسين هذا طين أيضا إذا وضع في الماء يتجصم سيكيد الطين ما أدري بعد شلون نشرحه روح البحرين روح طريق عالي تشوف الماء انتشر. مسألة 1694 تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الإنسان ضررا يعتد به. السموم القاتلة واضح بعد لا تحتاج إلى شرح يحرم عليك أن تأكل السموم القاتلة. وكل ما يضر الإنسان ضررا يعتد به قد يدخل فيه هنا مثل التدخين قد يدخل فيه مثل التدخين إذا كان يؤدي إلى ضرر معتد به نعم يدخل فهذا يبقى تشخيص موضوع إن كنت تشخص أن التدخين يؤدي إلى ضرر يعتد به وسيأتي توضيح المقدار الذي يعتد به من الضرر. وقد الآن نسأل هذا الخبز المحترق أو اللحم المحترق يجوز أكله أم لا؟ ما تعرفين؟ يجوز أكله أم لا؟ إن كان يؤدي إلى ضرر هذا الخبز ليس من السموم إما أن ندخله في السموم إذا كان سألاً يسمى أو ندخله فيما يؤدي إلى ضرر يعتد به وهذا أيضاً مشكل. ليش؟ لأن هذا المقدار طفيف تأكل عن ثمن لا يؤدي إلى الضرر. نعم لو أنت تأكل الخبز بأكمله محترق نعم قد يقال أن هذا يضر. أما إذا كان كما هو المألوف الآن يأتي الخبز وفيه بعض النخاط السوداء هذا جزما ليس مضرا ضررا معتدا به. يقول وكل ما يضر الإنسان ضررا يعتد به. ما هو الضرر المعتد به؟ هو الضرر الذي يوجب الموت أو يوجب المرض القاتل، يؤدي إلى الموت أو يؤدي إلى المرض القاتل، أو يؤدي إلى المرض العسير الزوال، أو يحصل بعض الأعضاء مثلا، فكل هذا ضرر معتد به. ملتفين؟ بخلاف ما إذا كان يؤدي إلى بعض الأشياء الخفيفة مثلا، يؤدي إلى وجعا للرأس، وجعا بسيطا في الرأس، حتى توجد بعض الأشياء تؤدي الآن مثلا إذا تأكل بعض الأطعمة تجيب لك وجع رأس، هذا ما يضر، لا يحرم أكله لأنه لا يؤدي إلى ضرر معتد به، بخلاف ما إذا كان أكله يؤدي بك إلى الوفاة. ما يغير شيء بعد فترة له الآن ضرر معتد به أم لا؟ نعم يحرم، ماكو فرق، أقول بحشر فيه له هذا ما دام يؤدي إلى ضرر معتد به. نعم أنت لا تضر بنفسك ضررا معتد به وهذا محرم. يقول ومنه الأفيون المعبر عنه بالترياك، وهي مادة منتشرة في بعض المناطق في أفغانستان والباكستان وإيران والعراق على ما يقال. خب النوع من أنواع المخدرات سواء أكان من جهة زيادة المقدار يؤدي إلى الضرر من جهة زيادة المقدار، يعني المقدار الخفيف لا يؤدي إلى الضرر، الذي يؤدي إلى الضرر هو المقدار الكبير، سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه. شوفوا قد يكون ترخين سيجارة واحدة لا يؤدي إلى الضرر المعتد به، فلا نقول بحرمتها، لكن ترخينها بشكل مستمر هو الذي يؤدي إلى الضرر مثلا، فلنقول المعيار هو ما يؤدي إلى الضرر. قد يكون أكل شيء طفيف من مثلا بعض المواد لا يؤدي إلى الضرر، لكن أكل المقدار الكبير يؤدي إلى الضرر، نقول يحرم المقدار الكبير، ما يؤدي إلى الضرر هو الذي يحرم. يقول القسم الخامس في المائع، انتهى الكلام بعد القسم الرابع وهو الجامد. مسألة 1695 يحرم كل مسكر من خمر وغيره، كل مسكر يحرم، كل مسكر حرام سواء كان خمرا أم غير الخمر لا فرق. يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد، حتى الجامد، هناك بعض المسكرات جامدة في أصلها جامدة، نقول هي حرام، وين قلنا بأنها طاهرة؟ لأنه في باب النجاسات قلنا الخمر وكل مسكر مائع بالأصل، هناك قلنا النجس هو الخمر وكل مائع بالأصل. أما إذا كان مثل الآن بعض أنواع المخدرات من أصلها مو مائع بعد ذلك تحول إلى مائع، مثل الخشخاش مو مائع هو في الأصل على ما يقال، ما أدري أنا بعد لست خبيرا في هذه المواد، على أي حال فلا تكون نجسة لكنها محرمة، لا يوجد تلازم بين الحرمة والنجاسة، قد يكون الشيء حرام وهو ليس بنجس، مثل التراب، التراب ليس بنجس لكنه حرام. هنا أيضا المخدرات بأنواعها محرمة سواء كانت نجسة أم لم تكن نجسة. متى تكون نجسة؟ إذا كانت مائعة بالأصل على ما حققنا في وين؟ على ما ذكرنا في كتاب الأعيان النجسة في باب المطهر الأعيان النجسة في كتاب الطهارة. يقول يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاح والدم، حتى الجامد من خمر وغيره حتى المسكر الجامد فاصلة، والفقاح أيضا يحرم والدم أيضا يحرم. الفقاح شنو الفقاح؟ من يتذكر في بحث الأعيان النجسة قلنا الفقاح هو شراب مخصوص يتخذ من الشعير. والفقاح قال والدم، الدم واضح بعد، والعلقة، العلقة ما هي العلقة؟ أوائل بعد تكون النطفة قبل أن تصير إلى مضغة. وإن كانت هذه الحلقة البيضة مع ذلك هي محرمة، وكل ما ينجس من المائع وغيره، واضح بعد سواء كان مائع أو غيره. خب مسألة 696، إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين، خب العسل إذا صار فصل الشتاء قد يتجمد العسل، وكذلك السمن الدهن بعض الدهون تتجمد في الشتاء مثلي، خب هذه إذا وقعت عليها نجاسة فهل يحرم أكل السمن والعسل بأكمله؟ نقول إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة، نشيل النجاسة وما يكلفها يحيطها من الملاقي، يعني ما لاقى النجاسة، ويحل الباقي، باقي الدهن والعسل يحل، ويحل الباقي فاصلة. وإذا كان المائع غليظا ثخينا، العسل مو جامد تماما لكنه غليظ، شوفوا العسل له ثلاث حالات، ترى يكون مائع جدا كما إذا كان ساخنا فإنه يميع جدا، وترى يكون غليظا، وترى يكون جامدا. ممكن الجامد تقدم الكلام عنه، ترى يكون ثخينا غليظا كما هو الغالب في الجو المعتدل، العسل يكون غليظ لا ينزل بسهولة. يقول وإذا كان المائع غليظا ثخينا فهو كالجامد، ولا تسر النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاحت بعضها، بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته. وأما العسل إذا كان مائعا تماما فلا كلام لنا به، فإنه كبقية المائعات ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة. مشري؟ أدري لا يشترط أن يكون كالماء تماما، لا يشترط أن يكون كالماء، لكن فخانته مو بمقدار كبير، يعني بعض العسل يكون سخين في الجو المعتدل يكون سخين جدا، هذا يختلف من نوع إلى نوع في العسل. المعيار أن يكون غليظا سخينا بحيث من التحرك شيء يبقى مدة لكي يستوي العسل، كما نشيل الآن منه ملعقة من الإناء ملعقة عسل يبقى مدة إلى أن ماذا يتساوى، بخلاف بعض انواع العسل من السلم العقل في نفس الوقت تتساوى سطوحه، يعني او يبقى فترة جدا وجيزة بسرعة يعني تتساوى السطوح، فهذا كلمة من هذه الجهة. فاذا العسل له ثلاث حالات، حالة يكون جامدا، وحالة يكون مائعا، وحالة وسطية وهي ما اذا كان سخينا غليظا. الجامد والسخين الغير بنفس الحكم، بخلاف المائع فإنه يتنجس. مسألة 697، الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة، تنجس الدهن بملاقاة النجاسة يجوز بيعه. ليش قيده بالدهن المتنجس بملاقاة النجاسة؟ لأنه قد نأخذ شحم الخنزير فنصنع منه دهنا، أو شحم الميتة فنصنع منه دهنا، فلا نتكلم نحن عن هذا الدهن، نحن نتكلم عن اي دهن، عن الدهن الطاهر بالاصل لكن تنجس بعد ذلك بملاقاة النجاسة. الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به في اي شيء ننتفع به في الامور التي لا يشترط فيها الطهارة. والاولى الافضل الاختصار على الاستصباح به تحت السماء، الاستصباح يعني الاضاءة نجعله في المصباح. في الزمن القديم كانوا يوقدون ماذا؟ يوقدون يجعلون الشعلة ثقيلة، يضعون طرفها في الزيت فتبقى مستعلة مثلا، على أي حال يفعلوا الزيت للإنارة. والأفضل أن يستصبح به تحت السماء وتحت سقف، لما ورد في بعض الروايات. مسألة 698، بعض الفقهاء قالوا لا يجوز الاستصباح به إلا تحت السماء طبعا، يعني تحت السقف المغطى لا يجوز، بعضهم استشكلوا فيه. مسألة 698، تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه، الأبوال من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها محرمة، مثلا بول الأسد مثلا محرم لأن الأسد محرم الآكل، بول البقر والإبل وغيرها ما هو حكمه؟ يقول تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه. ليش تحرم هذه الأبوال؟ لأنها نجسة أيضا، من وين نجسة؟ في بابل الطهارة. تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه، بل مما يؤكل لحمه أيضا على الأحواض، على بول الإبل للاستشفاء. يستثني بول الإبل لهدف الاستشفاء، مو مطلقا، على بول الإبل للاستشفاء فاصلة. وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم، لبن الحيوان المحرم أيضا يحرم دون الإنسان، فإنه يحل لبنه. لبن المرأة حلال، ويجوز حتى للبالغ أن يشربه. خب، مسألة 1699، لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى ولم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية إن تنب. رأينا لحم لا نعلم أنه مذكى أم لا، مسكين، وليس عليه يد مسلم تشعر بالتذكية، لأن يد المسلم عمارة على التذكية كما أشرنا سابقا، لا توجد أي عمارة على التذكية. اجتنب ليس، لأنه فيما يؤكل وما يلبس لا بد من الحل بالتذكية أو إحراجها بالوجه الشرعي، وهنا لا نحل بالتذكية، فيجب الاجتناب. ولو اشتبه فلم يعلم انه من نوع الحلال او الحرام حكم بحله. التفتها، عندي لحوم، عندي لحم بقر وعندي لحم اسد. لحم البقر يجوز اكله ولحم الاسد لا يجوز اكله، حتى وان كان مذكى هذا الاسد طاهر لكن لا يجوز هذا اكله، اليس كذلك؟ لو عندي لحم اعلم بانه من حيوان مذكى لكن لا أدري هل هو لحم أسد أو لحم بقر مثلا، مسوى مفروم بقيمة مسوى مثلا، الآن في مثل هذه الحالة ما هو حكمه؟ هل يجوز أكله أم لا؟ التفتوا، أعلم بأنه من حيوان مذكى، مؤكد بأنه مذكى أم لا، نهاية الأمر لا أدري أنه من حيوان محلل أم لا، يقول يجوز أكله. ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحيوان الحلال أو الحرام حكم بحله بعد العلم أنه مذكى، يعني أعلم أنا سبب أنه حصل عندي علم غيبي بأن هذا من حيوان مذكى، إما من أسد أو من بقرة لا أدري، والذي أخبرني قبل أن يغيب بأن هذا اللحم من حيوان مذكى لكن لم يخبرني أنه من حيوان محلل كالبقر أو من أسد أو نمر أو غيره مثلا، أنا أضرب الأسد مثال، يعني يقول جاز أكله حكم بحله. ليش؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. التذكية محرجة. نعم. لا مو ماكو علم إجمالي شيخنا. شوفوا تارة ليس غفلة، ليس خلط بين المطالب. شوف تارة عندي لحمين، في عندي لحمين، هذا لحم بقر وهذا لحم أسد، واختلطا ولا أدري الآن أيها لحم البقر أيهما لحم البقر وأيه لحم الأسد. هنا يجب الاجتناب عن كلاهما، ليس للعلم الإجمالي بحرمة أحدهما. ويا شيخنا هنا يحرمان معا، لا يجوز أكلهما معا، ليس لأنه عندي علم إجمالي هنا بأن أحدهما محرم والعلم الإجمالي منجز. لا، أنا أتكلم عن شيء آخر، أتكلم عن أنه يوجد لحم واحد، هذا اللحم لا أدري هو لحم بقر أو لحم أسد، لكن حتى إذا كان لحم أسد أو لحم بقر هو لحم مذكى. وأبحث على الصورة أتصور. خب، مسألة 1700، يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور، فإن تلك الآية في سورة النور ماذا أجازت لنا؟ أجازت لنا أن نأكل من مجموعة من البيوت، أليس كذلك؟ خب، وهي بيوت الآباء والأمهات. فإذا ذهبت إلى بيت أبيك أو أمك يجوز لك أن تأكل من الطعام الموجود، ولا يجب عليك أن تستأذن: يا أبي أريد أن أأكل. بيت الأب أو بيت الأم أو بيت الإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأصدقاء نفس الكلام، الأصدقاء أيضا يجوز لك أن تأكل من بيوتهم، طبعا ستأتي بعض القيود بعد قليل. والموكل المفوض إليه الأمر، سرب شخص أعطاك مفاتح بيته ما ملكتم مفاتحه مو خوب. والموكل المفوض إليه الأمر، مو الموكل، والموكل المفوض إليه الأمر. وتلحق بهم الزوجة والولد، بيت زوجتك وبيت ولدك. فيجوز الآكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف، مو تروح وتبصص وتطير الأكل الموجود في الثلاجة بأكمله، لا تأكل بالمقدار المتعارف، يعني تأكل تفاحة وبرتقالة ما أدري شنو بهذا المقدار المتعارف. فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم، التفتوا إلى القيود، التفتوا إلى القيود، مع عدم العلم بالكراهية. أما إذا كنت أعلم بأنه يكره أن أكل في بيته، مع ذلك أدخل، أعرف بأنه يكره أن أكل لكن يستحي، أدخل وأفتح الثلاجة وآكل. لا، مع عدم العلم بالكراهية، بل مع عدم الظن بها أيضا على الأحوط وجوبا. بالنسبة إلى الظن، مع عدم العلم بالكراهية، بل مع عدم الظن بها أيضا، لو ظننت بأنه يكره أيضا يستشكل، بل مع الشك فيها. إذا شك فإن الأحوط أيضا أن لا تأكل، لو كنت تشك تحتمل أنه يكره، تحتمل أو ما تحتمل، تارة تحتمل، عندنا أربع حالات: تارة تعلم بأنه يكره، تارة تظن أنه يكره، تظن يعني عندك نسبة قوية بأنه يكره، وتارة تحتمل احتمال طفيف أنه يكره، وتارة تتيقن أنه لا يكره. مو؟ إذا كنت تعلم بأنه يكره لا يجوز، إذا كنت تظن أنه يكره فالأحرص وجوبا على من الآكل، وإذا كنت تشك في أنه يكره فالأحوط استحبابا عدم الآكل، وأما إذا كنت تعلم بأنه لا يكره فجزما يجوز. يقول: بل مع الشك فيها، بل مع الشك في الكراهة. إلى هنا لو وقف لكان احتياط وجوبه بالنسبة إلى الشك، لكن يقول: وإن كان الأظهر الجواز حينئذ، يعني حين الشك في ظرف ما إذا شككت أن والدك يكره يجوز لك. بل مع الشك فيها يعني في الكراهة، وإن كان الأظهر الجواز حينئذ. مسألة 701: إذا انقلبت الخمر خلا، الخل سائل معروف مدري، إذا تحول الخمر انقلب إلى ماذا؟ إلى خل. إذا انقلب الخمر إلى خل طهرت هذه الخمرة، طهرت الخمر نجس حرام ونجس، فإذا انقلب إلى خل طهرت وحلت. طهرت كلا الأمرين يحصل، الطهارة تحصل والحلية تحصل. خب نسأل السيد الخوي، خب كيف تنقلب الخمر؟ الخمر سارة نضع فيها مادة أو نسخنها مثلا فتنقلب إلى خل، وسارة لا نضعها فننساها مثلا فتنقلب بنفسها مع مرور الوقت إلى خل. يقول: لا فرق بين الموردين، متى ما انقلبت الخمر إلى خل طهرت وحلت. يقول: إذا انقلبت الخمر خلا طهرت وحلت، سواء كانت بعلاج، بعلاج كان أو بغيره، على تفصيل قد مر في فصل المطهرات من الجزء الأول فلا نعيده هنا. مسألة 702: لا يحرم شيء من المربيات وإن شم منها رائحة المسكر. هذه المربيات الموجودة، أنواع المربى على جزر، على أنواع كثيرة، طب هذه يجوز أكلها ولا تحرم، ولا تحرم ما لم تصر مسكرة طبعا، وإلا إذا صارت مسكرة دخلت في عنوان آخر ما أذكر بعد، تحرم جميع المسكرات بعد. إحنا من نتكلم عن شيء هنا نتكلم عنه بمجرده بمطلقه. الخل الآن تكلمنا منذ قليل عن الخل، خب لو تنجس الخل يحرم، لكن لا لكونه خل يحرم بل لكونه متنجسان. ما نتكلم احنا عن تلك الفروض، واضح بعد ليكم؟ لا يحرم شيء من المربيات حتى وان شم منها رائحة المسكر طبعا ما لم تصر مسكرة. خب مسألة 1703، العصير من العنب اذا غلى بالنار او بغيرها او نشا حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار. هذا محل خلاف بين الفقهاء هذه المسألة، وقد اثرنا لها في وين؟ في كتاب الطهارة. قلنا العصير العنبي اذا غلى اختلف الفقهاء فيه، فمنهم من قال ان العصير العنبي اذا غلى صار نجسا وحرم شربه ولا يطهر الا بذهاب الثلثين، ومنهم من قال كالسيد الخوي رحمه الله عليه قال لا هو ليس بنجس لكنه محرم فقط يحرم اما ما يصير نجس. خب وذهاب الثلثين اذا قال ذهاب الثلثين يطهره؟ لا لا يطهره بل يحلله. وعندك عصير عناب، عصرت العنب فصار عصيرا فطبخته على النار فغلى، تعرفون الغليان بعد. خب اذا غلى بعض الفقهاء قالوا يصير نجس ويحرم اكله، شيء يحرم شربه. السيد الخوي يقول لا لا يحرم شربه، لا لا يصير نجسا فقط يحرم شربه، ويجوز شربه اذا ذهب الثلثان، يعني غلى الى ان بقي ثلثه فقط وذهب الثلثان. افترض كان 3 لترات من الماء من العصير صار لتر واحد، فقد ذهب لتران ذهب الثلثان فصار حلالا وصار طاهرا على رأي اولئك الذين قالوا بانه نجس ايضا. خب هذا اذا شنه؟ اذا غلى. خب هل يحرم ايضا اذا لم يغلي؟ يقول نعم اذا نشت ايضا يحرم. شلون يعني نشت؟ نعم بنفسه نشت صار سخينا، ما بي يعني مثل التحمر هذا الان ما ادري شلون اراويكم اياه. نعم تأثر بحيث صار أشبه ما يكون بالتكتل أو على أي حال ما أدري شلون أشرح إليكم بعد، أشبه بالتكتل. يقولون نشا مأخوذة من النشا من الشيء الذي يتلصق من على أي حال، أو نشا حرم حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خمران عفوا أو ينقلب خلان حتى يذهب ثلثاه او ينقلب خلان. مثلا 1704، يجوز للمضطر تناول المحرمات التي ذكرناها محرمات صحيح، لكن اذا اضطررت لها يجوز لك ان تتناولها، لكن باي مقدار؟ خب لحم الخنزير محرم، لكن اذا اضطررت اليه يجوز لك ان تاكله، لكن تاكل باي مقدار؟ مقدار ما يسد الرماق، ما يمسك الرماق بحيث لا تموت. يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه الا الباغي. خب اذا القاعده تقول يجوز الاكل، اليس كذلك؟ الا الباغي وهو الخارج على الامام. الخارج على الامام كمن خرج على الامام عليه السلام في حرب الجمال، فانه يقال لهم في المصطلح الفقهي بغاة. انتفين؟ بغى او في حرب فلسطين، هذه فئات باغية، وكذا في حرب النهروان فانهم من اصناف البغاة، وهؤلاء لهم احكام خاصة مذكورة في كتاب الجهاد. هنا السيد الخوي يقول الا الباغي وهو الخارج على الامام، أو باغي الصيد لهوا، من خرج للصيد لهوا لا ليقتال، تارة تخرج إلى الصيد لتأكل وتارة لا تذهب لتصيد وتقتل الحيوانات فقط وتتنزه، هذا محرم ولا يجوز لك أن تأكل الميتة أو الطرد لها إلا الباغي وهو الخارج على الإمام أو باغي الصيد لهو والعادي. خب من هو العادي؟ قال والعادي هو قاطع الطريق وهو قاطع الطريق أو السارق. خب جيد ويجب. خب لا يجوز لهم. خب يموتون اضطروا إلى شرب الخمر أو إلى أكل الميتة، نتركهم يموتون أو يتركون أنفسهم يموتون؟ أنت تقول لا يجوز لهم. يقول لا، هؤلاء لا يجوز لهم، لكن يجب عليهم وجوب عقلي، ويجب عقلا في بعض الصيد والعادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين. كلا الأمرين قبيح، لكن من باب ارتكاب أقل القبيحين، لأن قتل النفس قبيح وارتكاب هذا المحرم أيضا قبيح، لكن قتل النفس أمر أعظم. يقول ويجب عقلا في باغ الصيد والعادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين، ويعاقب عليه، يعذره الحاكم لأنه محرم في النهاية، ما ارتفعت الحرمة. وقلنا نحن حينما درسنا تكملة المنهاج في باب التعذيرات، قلنا الحاكم يعذر الإنسان على كل محرم يرتكبه، مشدي أليس كذلك؟ فإذا ارتكب هذا المحرم قلنا لا يجوز له أن يشرب الخمر ولا يأكل الميتة حتى وإن كان مضطرا، والوجوب العقلي لا يرفع الحرمة هنا، ويعذره الحاكم على شربه للخمر وعلى ماذا؟ وعلى أكله للميتة. غاية الأمر هو لا بد له أن يفعل هذا لكي لا يقع فيما هو أسوأ منه وهو قتل الناس. ماذا واضح الكلام بعد؟ يقول ويجب عقلا في باب الصيد والعادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين، أي قبيح وأي قبيح، أكل الميتة أو شرب الخمر مثلا قبيح، وقبيح آخر وهو قتل النفس إذا لم يأكل أو لم يشرب، أليس كذلك؟ فمن باب ارتكاب أقل القبيحين يجب عليه أن يأكل، لكن ويعاقب عليه. ليش يعاقب عليه؟ يعذر. ليش؟ لأنه فعل محرما، وكل محرم يوجب التعذير على ما أثرنا له في تكملة المنهاج حينما تكلمنا عن التعذيرات. إذن هذا يجوز لمن؟ لباغي الصيد والعادي. خب الباغي على الإمام، الخارج على الإمام يجوز له؟ يقول وأما الخارج على الإمام عليه السلام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضا، لأنه يجب عليك أنت أن تقتله، مو كذي؟ يجب عليك أن تقتل من خرج على الإمام، هو أيضا يجب عليه أن يقتل نفسه. يقول السيد الخوئي هذا الوجوب يعني يجب عليه إما أن يفيد، وفي ظرف في حال كونه الآن لم يفئ أيضا هو مخاطب بأن يقتل نفسه. يقول السيد الخوئي وفي نار جهنم لكونه باغيا على الإمام، وهذا لا نعم لا، الواجب عليه في الدرجة الأولى هو أن ماذا؟ هو أن يرجع. الواجب عليه هو أن ماذا؟ هو أن يتوب ويرجع عن بغيه على الإمام. لكن إذا لم يرجع في ظرف كونه الآن لا زال باغيا وهو في هذا الظرف، نقول له أنت الآن أيضا وجوب قتلك كما يجب علينا أن نقتلك يجب عليك أن تقتل نفسك أيضا. ما رأي التسكين الآن؟ لو تاب إذا بحث آخر. خب وأما الخارج على الإمام عليه السلام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضا. خب مسألة 1705 يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر، مو فقط أن تأكل من هذه المائدة، أنت لن تشرب من المسكرها، تجلس وتأكل على مائدة يوجد عليها مسكر يحرم الأكل منها، ما تأكل من نفس المسكر، ستأكل من الأرز، لكن بما أن شخص يشرب أنت معصوم في نفس جلوسك وأتيك من حامك، بل يترقى لو جلست ولم تتناول فقط جلست معهم أيضا أنت معصوم. يحرم الآكل بل مطلق الجلوس حتى من غير آكل، بل الجلوس على مائدة فيها المسكر. مسألة 1706، يستحب غسل اليدين قبل الطعام، يستحب غسل اليدين قبل الطعام، وأيضا يستحب التسمية. هذه بعض المستحبات، وإلا الفقهاء قالوا في ذكر المستحبات هناك مستحبات كثيرة، السيد استجرها في بعض المستحبات فقط. قال يستحب غسل اليدين قبل الطعام، واضح لا تحتاج إلى شرح، قبل أن تتناول الطعام تغسل يديك. والتسمية أن تسمي بسم الله قبل التناول، التكفير طبعا بسم الله، والتسمية والآكل باليمنى، أن تأكل باليد اليمنى لا تأكل باليد اليسرى، وغسل اليد بعده بعد الطعام، والحمد له تعالى بعد الطعام أيضا بعد أن تأكل تحمد الله عز وجل، والاستلقاء بأن تستلقي بعد الطعام، وجعل الرجل اليمنى على اليسرى. هناك مستحبات كثيرة، السيد الخوي أعرض عنها، يمكنكم مراجعتها في الكتب الفقهية المفصلة. هذا تمام الكلام في كتاب الأطعمة والأشربة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.